السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل ومن الله عز وجل نستمد العون والسداد دروسنا ونستحمل القراءة في كتاب الاعتصام للإمام الشاطبي عليه رحمة الله. وأرجو إخواني الكتاب في متناول أيديكم، فأرجو التركيز في الاستماع والتركيز في الأمر، لأن كتاب الاعتصام من الكتب التي تحتاج إلى عناية شديدة. انتهينا في اللقاء السابق من الكلام عن تعريف البدعة كما عرفها الإمام الشاطبي عليه رحمة الله. انتهينا من تعريف البدعة كما ذكرها الإمام الشاطبي، وهي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه وتعالى. طيب، سأقرأ بس عشان الكلام يتصل ببعضه. يقول: ولما كانت الطرائق في الدين تنقسم، فمنها ما له أصل في الشريعة ومنها ما ليس له أصل، خص منها ما هو المقصود بالحد وهو القسم المخترع، أي طريقة ابتدعت على غير مثال تقدمها من الشارع، إذ البدعة إنما خصتها أنها خارجة عما رسمه الشارع. وبهذا القيد انفصلت عن كل ما ظهر لباد الرأي أنه مخترع مما هو متعلق بالدين، كعلم النحو والتصريف ومفردات اللغة وأصول الفقه وأصول الدين وسائر العلوم الخادمة للشريعة، فإنها وإن لم توجد في الزمان الأول. ما الذي يقصده الإمام بالزمان الأول؟ الصحابة. لا كان عندهم لا أصول فقه ولا كلام من ده خالص. لما؟ كانوا يعلمون دلالة الألفاظ بالسليقة التي تعلموا بها. يقول: فأصولها موجودة في الشرع، إذ الأمر بإعراب القرآن منقول، وعلوم اللسان هادية للصواب في الكتاب والسنة، فحقيقتها إذن إنها فقه التعبد بالألفاظ الشرعية الدل على معانيها كيف تؤخذ وتؤد. وأصول الفقه إنما معناه استقراء كليات الأدلة حتى تكون عند المجتهد نصب عين وعند الطالب سهلة الملتبس، وشرحنا الفقرة دي. طيب، وكذلك أصول الدين وهو علم الكلام. ووقفت عندها وقلت يا أخوانا إن علم الكلام علم دخيل على الأمة، وأتى من ورائه شر عظيم، بل من حرف المبتدع في العقيدة إلا من جراء علم الكلام. ومعنى كلمة علم الكلام اللي هو علم المنطق والفلسفة وعلم النفس. بيقول هنا إيه؟ إنما حاصله هاء الضمير عائد على إيه؟ تقرير لأدلة القرآن والسنة أو ما ينشأ عنها في التوحيد وما يتعلق به. الله، يعني أنا عندي دليل من الشرع أثبت لي التوحيد، كيف أقرر ما قرره الدليل بعلم الكلام؟ أيليق هذا؟ كذلك بيقول إيه؟ والكلام إنما حاصله تقرير لأدلة القرآن. أوضح لك أول، لما مثلا الأخ تامر يسألني سؤال أو أنا أسأله سؤال، فقلت له: ما الحكم الشرعي في كذا؟ فقال لي: الحرمة. فقلت له: ما الدليل؟ قال لي: قال الله عز وجل: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيل. فكان من قولي ردا على دليل، قلت له: ما الدليل على أن هذه الآية دليل؟ أهذا المقصود بعلم التوحيد؟ ينفع الكلام؟ يبقى أنا عندي علم الكلام؟ لا. وخير من قاله من العلماء في علم الكلام الإمام الشافعي عليه رحمة الله، لما قال: حكمي في علم في من تكلم بعلم الكلام أن يضرب بالنعال وبالجريد. وكل يا أخوان من تبحر في علم الكلام ووصل إلى الذروة علم أنه أخطأ ورجع إلى ما كان عليه. الفخر الرازي، أبو حمد الغزالي، كل هؤلاء، أبو الحسن الأشعري، كلهم لما دخلوا فيه ومش دخلوا بس ده تبحروا ده وصلوا إلى السدة. لو تسمع كلام الفخر الرازي أو الزمخشري أو هؤلاء أو أبو حمد الغزالي تعجب من 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 شدة ذكائهم ومن فرط ذاكرتهم. ومع ذلك لما وصلوا قالوا لا خلاص احنا زللنا الطريق وضللنا ونرجع الى مكانه عليه. وامامهم في ذلك ابو الحسن الاشعري. يبقى اذا لما وصل القوم الى السد فيه وعلموا انه اخطأوا ورجعوا الى عقيدة عجائز نيسابور، ايجوز لنا بعد ذلك ان نتكلم في علم الكلام الا بالاتهام وبالنقص وبيان العوار؟ طيب يقول كما كان الفقه تقريرا لأدلتها في الفروع العبادية أو العملية كما قلنا، فإن قيل فإن تصنيفها على ذلك الوجه مخترع. كلمة تصنيفها عايدة على إيه؟ على علوم الآلة اللي هي علوم أصول الفقه والمصطلح والقواعد الفقهية والغير دي، فعلا تصنيفها بكتاب وبدرسها لو الشيخ فلان والشيخ علان ده وجه مخترع أي لم يكن هناك إيه على عهد السلف. فالجواب أن له أصلا في الشرع، له أصلا في الشرع، ففي الحديث ما يدل عليه، ولو سلم أنه ليس في ذلك دليل عن الخصوص، يعني يقصد دليل على الخصوص يعني إيه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم تعلموا المصطلح، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم تعلموا القواعد، هذا لم يرد، ولكن له أصلا في إيه؟ في الشرع. فالشرع بجملته يدل على اعتباره، وهو مستمد من قاعدة المصالح المرسلة وسيأتي بسطها بحول الله. اكتب في الهامش كده. وأيضا يدل عليه القاعدة الكلية العظيمة، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. يبقى ويدل على ذلك أيضا القاعدة الكلية العظيمة، ما لا يتم الواجب إلا به فهو إيه؟ فهو واجب. فعلى القول بإثباتها أصلا شرعيا لا إشكال في أن كل علم خادم للشريعة داخل تحت أدلته التي ليست بمأخوذة من جزئي واحد فليست ببدعة البتة. والحديث فعلى القول بإثباتها أصلا شرعيا. إثباتها هي الضمير عائد على إيه؟ طب لحظة ثانية، الله يبارك فيكم، ركزوا في القراءة على المصالح المرسلة، عائد على المصالح المرسلة. يبقى فعلى القول بإثباتها أصلا شرعيا، أي إثبات المصلحة المرسلة أصلا شرعيا، لا إشكال في أن كل علم خادم للشريعة داخل تحت أدلته التي ليست بمأخوذة من جزئي واحد فليست ببدعة البتة. وعلى القول بنفيها، بنفيها هي الضمير عائد على إيه؟ كويس، لابد أن تكون تلك العلوم مبتدعات، وإذا دخلت في علم البدع كانت قبيحة، لأن كل بدعة ضلالة من غير إشكال كما يأتي بيانه إن شاء الله. ويلزم من ذلك، خدوا بالكم عملي هو الإمام الشاطبي، قال إحنا هنسلم إن العلوم ديت واخد بالك علوم دخل تحت المصلحة المرسلة والمصالح منفية، يبقى العلوم دي إيه؟ مبتدعة. هيبدأ يجيب لك لوازم القول ببدعية العلوم، لوازم الايه؟ القول ببدعية هذه العلوم. ولما تكون اللوازم باطلة فالأصل فيها ايه؟ باطل. قال ايه؟ ويلزم من ذلك أن يكون كتب المصحف وجمع القرآن قبيحا، صح؟ لأن هذا جاء من قبيل المصلحة المرسلة وهو باطل بالإجماع فليس إذن ببدعة. ويلزم أن يكون له دليل شرعي، وليس إلا هذا النوع من الاستدلال وهو المأخوذ من جملة الشريعة. وإذا ثبت جزئي في المصالح المرسلة ثبت مطلق المصالح المرسلة. إيه معنى كلمة ثبت جزئي؟ يعني إحنا إيه قلنا إن إجماع جمع القرآن في مصحف والتنقيط والتشكيل، خدوا بالكم من دي كويس، تنقيط الحروف وتشكيلها ده كله محدث، يعني لم يكن في الصدر الأول. واتفقت كلمة العلماء عن بكرة أبيهم أن هذا الفعل حسن بل واجب، وباتفاق العقلاء أن هذا الفعل أصله في المشروعية المصلحة المرسلة، يبقى جزئي. يبقى ثبتت مشروعية المصلحة المرسلة في شيء جزئي يثبت مشروعيتها في الايه؟ في الكليات. واضح ولا مش واضح؟ طيب. فعلى هذا على هذا هذا عايد على ايه؟ واذا ثبت جزئي في المصالح المرسلة ثبت مطلق المصالح المرسلة. لا ينبغي ان يسمى علم النحو او غيره من علوم اللسان او علم الاصول او ما اشبه ذلك من العلوم الخادمة للشريعة بدعة اصلا، ما ينفعش على بدعة. ومن سماه بدعة فاما على المجاز اما على المجاز. اكتب في الهامش كده: والذي عليه العمل لا مجاز في اللغة ولا مجاز في القرآن ولا السنة. والذي عليه العمل انه لا مجاز في اللغة ولا مجاز في القرآن والسنة. ومن سماه بدعة فإما على المجاز كما سمى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قيام الناس في ليالي رمضان بدعة، وإما جهلا بمواقع السنة والبدعة فلا يكون قول من قال ذلك معتدا به ولا معتمدا عليه. يعني عاوز يقول الإمام يريد أن يقول إن إحنا علوم الآلة اللي هي العلوم الخادمة للشريعة اللي سمها بدعة بنقول على سبيل المجاز. يعني بدعة يعني إيه؟ لم يكن في عهد القرون الثلاثة أو في عهد الصحابة، استئناسا بقول عمر نعمة البدعة هذه لما جمع الناس على أبي بن كعب، وهذا القول مقبول. طب لو واحد من الناس تاني سماه بدعة ولكن على الحقيقة ليست على المجال، نقول ده راجل جاهل بمواقع السنة وبمواقع البدعة، مش عارف، لا يستطيع أن يفرق لا بين سنة ولا بين بدعة. لذلك بعض الناس وصل به الجهل إلى أنك طيب تحديد درس يوم الثلاث أو يوم السبت بدعة، لما لم يرد عن الصحابة؟ اللي زي ده ما ينفعش تتكلم معاه. زي بالضبط إنسان في صلاة التراويح يستغل تجمع الناس في الترويحتين ويعطي لهم موعظة ويذكرهم بشرع الله، ما وجه البدعة في ذلك؟ واخد بالك؟ كأن يكون مثلا في بلدة من البلاد الناس يعني مثلا أتوا بجنازة ليصلوا عليها الظهر، وقبل الظهر يوجد وقت غير قصير استغله بعض الدعاء وبدأ يعلم الناس فقه الجنائز وفقه الدفن وفقه الغسل إلى غير ذلك. هذا ليس من البدع في شيء مطلقا أبدا. من وصفه بالبدعة فكما قال الشاطبي وإما جهلا. ماذا تقصد؟ لا لا لا، ليس على الدوام يبقى بدعة، أما بين الحل والحل لا بأس بدعة. نعم. لا هذا بدعة لا شك في ذلك، لأن تخصيص ليلة بعينها. معايا؟ يقول إما جهلا بمواقع السنة والبدعة فلا يكون قول من قال ذلك معتدا به ولا معتمدا عليه. وقوله في الحد تضاهي الشرعية، يعني أنها البدعة يعني تشابه الطريقة الشرعية من غير أن تكون في الحقيقة كذلك، يبقى هي من ناحية الشبه تشبه الشرع. ماله الرجل واقف عمال يقول لا إله إلا الله صلوا على النبي والدربوكة شغالة وراه، واخد بالك؟ يبقى هو هنا في الظاهر يشابه الطريقة الشرعية، عمال يركع ويسجد يشابه الطريقة الشرعية، عمال يطوف حول القبر يشابه الطريقة الشرعية. هذه معنى كلمة تضاهي الشرعية، يعني أنها تشابه الطريقة الشرعية من غير أن تكون في الحقيقة كذلك، بل هي مضادة لها من أوجه متعددة. هيبدأ الإمام يأتي وجه المضادة من البدعة للطريقة الشرعية تضادها، قالك من أوجه متعددة، منها وضع الحدود كالناذر للصيام قائما لا يقعد. واحد قالك أنا هصوم وهصوم طول النهار وأنا واقف في الشمس، يبقى جعل كيفية للصيام مخترعة في الدين، بالرغم في الحقيقة الراجل ماله صاي. كالناذر للصيام قائما لا يقعد ضاحيا لا يستظل. ما معنى ضاحيا؟ في الشمس. والاختصاص في الانقطاع للعبادة، والاختصاء ماشي هنوجه الاثنين ان شاء الله. والاختصاص في الانقطاع للعباد يعني ايه؟ يقبل على طاعة الله والعبادات ولا يسعى في الارض ليحصل قوته ويكون عالة على غيره، هذا ممتنع ولا يجوز البت، يكون عالة. اما ان كان مثلا عنده ارث من ابيه يكفيه المؤنة، او عنده اقوام قالوا تفرغ انت للطاعة وطلب العلم لتذب عن السنة ونحن نكفيك مؤنتك، هذه غير هذه. يبقى في فرق بين انه هو ينقطع للعبادة واخر النهار هو ماشي كده يا اخوانا اكلوني نومكم صواب، انا صلب انقطع من كثر الصلاة اكلوني، هذا مذموم. وفي فرق بين انه هو ينقطع لطلب العلم وهو من اجل العبادات تحت اعتبار ينشر السنة ويطمع البدعة وعنده ما يكفيه من إرث من أبيه أو من أمه أو من زوجه، أو يكون بعض إخواننا الصالحين وظفوا أموالهم لطاعة الله فكفلوا طلبة العلم، هذا لا يقصده الإمام. أدي معنى كلمة الاختصاص في العبادة. فإن قلنا الاختصاء وهو رد الخصيتين حتى لا يكون عنده إرب للنساء تعبدا، هذا المنهي عنه وهو من البدع باتفاق أهل العلم. يقول عثمان بن مضعون نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن التبتل ولو أذن لنا لاختصينا. يقول والاقتصار من المأكل والملبس على صنف دون صنف من غير علة. انتبهوا، الاقتصار من المأكل والملبس على صنف من غير علة، يعني قالك أنا مش شكل العيش الحاف لما تعبدا لله وزهدا وورعا، كذب. طيب مش شكل العيش حاف ليه؟ قال لي والله المادة بتاعتي شالوها ما عادش حاجة خالص جوه، فهو الريف اللي بيناسبني، يبقى عنده علة. واضح يا اخوانا عنده ايه علة؟ يبقى في فرق بين ترك الشيء تعبدا وتركه لعلته. لذلك نقول من ترك اكل اللحم لزيادة حمض البوليك فيه او البولينة او النقرس او الكلام ده، هذا بعيد عن التعبد. اما من تركه تعبدا فلا شك انه مبتدع في دين الله عز وجل. يبقى والاقتصار من المأكل والملبس على صنف دون صنف من غير علة، ده النوع الاولاني من اوجه تضاد البدعة مع السنة. ومنها التزام الكيفيات والهيئات المعينة، ومنها التزام الهيئات والكيفيات المعينة. لعلكم تذكرون ان بعض العبادات شرعها لنا رب الارض والسماوات على لسان خير الارض والسماوات، خير الارض النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بهيئات معينة. فيجي اهل البدعة يلتزم هيئة معينة لا يحيد عنها وليس لها سند شرعي، يبقى في هذه الحالة ابتدع في دين الله. يقول التزام الكيفيات والهيئات المعينة كالذكر بهيئة الاجتماع على صوت واحد واتخاذ يوم ولادة النبي صلى الله عليه وسلم عيدا كما يحدث في مصرنا وما أشبه ذلك. يبقى هنا جعل كيفية معينة وهيئة معينة التزمها. ومنها التزام العبادات المعينة في أوقات معينة لم يوجد لها ذلك التعيين في الشريعة، كالتزام صيام اليوم النصف من شعبان وقيام ليلته، ولك أن تكتب وتقول وكذلك صيام السابع والعشرين من رجب. اكتب بقى القاعدة اللي جاية دي، قاعدة تجمع كل ما ذكره الإمام. كل عبادة، تفضل يا شيخ الأمام تفضل، بعد كده اي اخ هيجي الكتاب مش معاه او ما معهوش قلم سيخصم منه، هيدفع فورا تمن الكتاب والقلم نجيب بيه اكل من النهاردة. يعني خليه احسن بالعدي مش تلاقي حاجة زي حالاته. كل عبادة اطلقها الشارع وقيدها الناس ببعض القيود بدون إذن من الشرع فهي بدعة. كل عبادة أطلقها الشارع وقيدها الناس ببعض القيود كالزمان والمكان والكم أو الكيف بدون إذن من الشارع فهي بدعة. أعيد، كل عبادة أطلقها الشارع وقيدها الناس ببعض القيود، افتح قوس، كالزمان أو المكان أو الكم أو الكيف، اقفل القوس، فهي بدعة، فهي بدعة. وعليه فمن خصص يوما بعينه لزيارة القبور ابتدع، ومن خصص ساعة بعينها للصدقة رجاء القبول ابتدع، ومن خصص مكانا معينا للذكر بدون إذن من الشارع تعبدا فقد ابتدع. معايا أخوانا؟ وثم أوجه تضاهي بها البدعة الأمور المشروعة، فلو كانت لا تضاهي الأمور المشروعة لم تكن بدعة، لأنها تصير من باب الأفعال العادية. بقول إيه؟ وثم أوجه، يعني هناك تضاهي بها البدعة الأمور المشروعة، فلو كانت لا تضاهي الأمور المشروعة لم تكن بدعة، لأنها تصير من باب الأفعال العادية. وأيضا فإن صاحب البدعة إنما يخترعها ليضاهي بها السنة حتى يكون ملبسا بها على الغير، أو تكون هي مما تلتبس عليه بالسنة. يعني يريد الإمام أن يقول أن الرجل الذي اخترع البدعة بيبقى له هدفين، إما أن يلبس بها على الناس أنها السنة، وإما أن تكون هي التبست عليه ولم يعرف أنها بدعة. إذ الإنسان لا يقصد الاستتباع بأمر لا يشابه المشروع، لأنه إذ ذاك لا يستجلب به في ذلك الابتداع نفعا ولا يدفع به ضررا ولا يجيبه غيره إليه. ولذلك تجد المبتدع ينتصر لبدعته بأمور تخيل التشريع، يعني أي تشبه التشريع، ولو بدعوى الاقتداء بفلان المعروف منصبه في أهل الخير اللي هي تعظيم الشخص، واخد بالك؟ ولذلك تجد المبتدع ينتصر لبدعته بأمور تخيل التشريع، تشبه التشريع. وهذا الذي سمعناه من أهل البدعة في كل عصر وفي كل مصر، أقصى ما عندهم فلان ابن فلان، لست بأعلم منه ولست بأغير عن الدين بالدين عنه. يقول فأنت ترى العرب الجاهلية في تغيير ملة إبراهيم عليه السلام كيف تأولوا فيما أحدثوه احتجاجا منهم، كقولهم في أصل الإشراك ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. ما نعبدهم إلا يقربون إلى الله زلفى، عبدوا الأصنام وتقربوا بها إلى الله، فلما سئلوا قالوا نجعلها واسطة بيننا وبين المولى عز وجل، فسمى ربنا عز وجل فعلتهم هذه شركا أكبر. يقول وكترك الحمص الوقوف بعرف. الحمص لما قريش، قريش كانوا في مناسك الحج والعمرة، في مناسك الحج قال لك احنا ما احناش زي الناس، ده احنا اهل البيت واهل الحرم، فالناس راحوا يقفوا في عرفة وهم ما يقفوش، واخد بالك؟ تميزا عن القوم. لذلك لما رجل من المشرك مكة من غير اهل مكة ضل منه بعير في مناسك الحج، في مناسك الحج، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة واقفا على عرفة، فقال ما له ها هنا وهو من الحمص، عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل ألهمه في بداية الأمر قبل التشريع ألا يتشابه مع المشركين في شيء مما أحدثوه. وكترك الحمص الوقوف بعرفة لقولهم الحمص يعني ايه؟ معاش احمد الحمص يعني مين؟ قريش. لا نخرج من الحرم اعتدادا بحرمته، وطواف من طاف منهم بالبيت عريانا قائلين لا نطوف بثياب عصينا الله فيه. كان عندهم اخترعوا برضو حاجة، قالوا ثياب عصينا الله فيه من طفش به. طب وبعدين؟ كان الرجل منهم اذا دخل الى مكة يخوانا ايه الدنيا ثياب. نفس الذي يحدث الآن من خروج من دخول من يسمون بالسياح إلى بعض مساجد المسلمين. الست جاية من بره مش لابسه حاجة خالص، نسيت تلبس وهي جاية، فيعطوها إيه شئت تلبسه. واخد بالك أنت إزاي؟ اللي هي إيه مصوغات تعيين عشان القرشين اللي هيجوا من وراها. وبعدين بركوا يا إخواننا شوفوا الضلال، انظر ما اشتبه به القوم بفعل من سبق. فكانت المرأة إذا دخلت مكة لتطوف قالت من يعيرني تطوفا، أي ثيابا أطوف فيه، من أتشي تطوف عريان، وتضع على عورتها المغلظة خرقة وتقول اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله. هكذا كانوا يفعلون. واخد بالك؟ يقول وما أشبه ذلك مما ودهوه ليصيروه بالتوجيه كالمشروع. فما ظنك بمن عد أو عد نفسه من خواص أهل الملة؟ فهم أحرى بذلك وهم المخطئون وظنهم الإصابة. وإذا تبين هذا ظهر أن مضاهاة الأمور المشروعة ضرورية الأخذ في أجزاء الحد. يعني عاوز يقول إيه؟ علشان إحنا نحدد البدعة صح لابد أن تكون فيها مضاهاة للإيه؟ للتشريع. وقوله يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله تعالى هو تمام معنى البدعة، إذ هو المقصود بتشريعها، وذلك أن أصل الدخول فيها يحث على الانقطاع إلى العبادة والترغيب في ذلك. لذلك إحنا بنقول إيه؟ إن الجهمية مبتدعة وكذلك القدرية مبتدعة. لما؟ لأن هذا الذي أحدثوا تقربوا به إلى الله. يعني ما الفرق بين المعصية والبدعة؟ المبتدع بيفعل ما يفعله ويظن أنه يتقرب إلى الله. طب العاصي بيفعل ما يفعله وهو يعتقد أنه إيه؟ يعصي الله لا يتقرب إليه. علشان كده قالوا السلف إن البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. لما؟ لأن المبتدع بيظن يتقرب إلى الله. يعني واحد عمله الله حي والدربك وراه، ده إبليس يحب حب ما بعد حب عن شارب الحشيش. لما شارب الحشيش؟ عارف انه غلطان وممكن في يوم من الأيام يقول لك لا كفاية بقى وتوب إلى رب قبل ما تموت. أما هذا الذي يتقرب إلى الله بالذكر المبتدع يظن أنه على شيء. ومن أجل ذلك قال بعض السلف إن شر المعصية من ترى أنها ليست معصية، وأشر منها من ترى أنها طاعة. يعني أسوأ المعاصي من ترى أنها ليست بمعصية، وأسوأ منها من ترى أنها طاعة. يتقرب إلى الله بما نهى عنه الله. عشان كده من العزيز أن يتوب المبتدع إلا إذا تداركه الله برحمته. تبتاب توبته مقبولة. يقول وذلك أن أصل الدخول فيها أي في البدع يحث على الانقطاع إلى العبادة والترغيب في ذلك، لأن الله تعالى يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فكأن المبتدع رأى أن المقصود هذا المعنى ولم يتبين له أن ما وضعه الشارع فيه من القوانين والحدود كاف، فرأى من نفسه أنه لابد لما أطلق الأمر فيه من قوانين منضبطة وأحوال مرتبطة مع ما يداخل النفوس من حب الظهور أو عدم مظنته، فدخلت في هذا الضبط شائبة البدعة. تاني كلام ده. يقول فكأن المبتدع رأى أن المقصود هذا المعنى اللي هو إيه؟ التعبد إلى الله. يعني شاف ان هو لازم يتعبد الى الله، ولم يراعي القوانين والضوابط والحدود التي وضعها الشرع للتعبد. تاني، لما سمع المبتدع قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال لك عاوزين نعبد، ماشي أنا خلقت للعبادة، تمام. هو المبتدع نسي الضوابط والقوانين والحدود التي وضعها الشارع، بس المهم ايه؟ يعبد. والكلام ده بنسمعه كتير من الناس، لما تكلم واحد عن بدعة يقول لك يا اخي ادريش مالك الرق على القبول، بس ربنا يقبل. ما هو ده يبقى معنى ذلك ان انت اردت بكلمتك هذه وبفعلتك تلك ان تلغي كل القوانين التي وضعها الشارع في العبادات، والا ان لم نقل بهذه القوانين يلزمنا اسقاط التشريع. خلاص ما انت مش تعبد ربنا، كل واحد يعبد بطريقته، وما فيش بقى للقوانين ولا ضوابط ولا اشياء ده خالص. يبقى المبتدع يقول، انتبهوا لكلام الشاطبي فهو كلام امام، فكأن المبتدع رأى أن المقصود هذا المعنى اللي هو إيه؟ العبادة، ولم يتبين له هذا ضمير عائد على مين؟ المبتدع، أن ما وضعه الشارع فيه من القوانين والحدود كاف. خلاص الشارع حدد وضع قوانين وضوابط نسير عليها إذا أردنا العبادة، فرأى من نفسه أنه لا بد لما أطلق الأمر فيه من قوانين منضبطة وأحوال مرتبطة، قال خلاص بقى إحنا هنطلق الأوامر ولن نتقيد بأوامر الشرع مع ما يداخل النفوس من حب الظهور أو عدم مظنته، فدخلت في هذا الضبط شائبة البدعة. بعض الناس عنده حب الظهور اللي هو الرياء، فممكن يظهر البدعة من أجل الرياء، وأيضا فإن النفوس قد تمل وتسأم من الدوام على العبادات المرتبة، فإذا جدد لها أمر لا تعهد حصل بها نشاط آخر لا يكون لها مع البقاء على الأمر الأول، ولذلك قالوا لكل جديد لذة. بحكم هذا المعنى كما قال كما تحدث للناس أغضية بقدر ما أحدثوا من الفجور، فكذلك تحدث لهم مراغبات في الخير بقدر ما حدث لهم من الفطور. وهذا واضح، بس خد بالك هنا النشاط ده نشاط كاذب، وخد بالك منها كويس، نشاط كاذب. طب اعيد العبارة تاني وهضرب لك مثل. يقول وأيضا فإن النفوس قد تمل وتسأم من الدوام على العبادات المرتبة، فإذا جدد لها أمر لا تعهد حصل بها نشاط آخر لا يكون لها مع البقاء على الأمر الأول. النشاط يا أخواننا نشاط كاذب، ومن أجل ذلك اكتب نوع ربنا عز وجل العبادات وعددها وغيرها لثلاثة أمور معتبرة. مليني يتامل كده اللي قلته لأنا بمل من ذهني. أيها حمد نوع ربنا عز وجل العبادات وغيرها لثلاثة أمور معتبرة. الأمر الأول حتى لا يحدث للنفس البشرية ملل من عبادة واحدة، فإذا ملت من عبادة انتقلت إلى غيره، حتى لا يحدث للنفس البشرية ملل من عبادة واحدة، فإذا ملت من عبادة انتقلت إلى الأخرى. وهذا واضح. طيب إن لم تغير العبادات وتنوع ربما أتت بها النفس على مقتضى العادة، إن لم تغير العبادات وتنوع ربما أتت بها النفس على مقتضى العادة. الأمر الثالث وهو من أهمها، لكل عبادة بمفردها تأثير على النفس البشرية بالإيجاب، لكل عبادة بمفردها تأثير على النفس البشرية بالإيجاب، فإذا أتى المكلف بكل العبادات زكت نفسه، فإذا أتى المكلف بكل العبادات زكت نفسه، فتحلت بكل فضيلة وتخلت عن كل رذيلة. حاضر. لكل عبادة تأثير إيجابي على النفس البشرية بمفردها، فإذا أتى المكلف بكل العبادات زكت نفسه، فتحلت بكل فضيلة وتخلت عن كل رذيلة. واضح يا إخوانا تعدد العبادات لماذا نوعها ربنا عز وجل وعددها؟ يبقى مسألة حصل بها نشاط آخر، هذا نشاط كاذب. الأمر الثالث اللي احنا قلناه، أي عبادة يا إخوانا العلماء بالنظر قالوا لها تأثير إيجابي على النفس البشرية، يعني الصوم يعود الشخص على أن يتحكم في شهواته، واخد بالك؟ الزكاة تعالج النفس البشرية من البخل، واخد بالك؟ الكرم يعالج النفس البشرية من الشح، الجهاد يعالج النفس البشرية من الجبن والخوف. يقوم لما المسلم يأتي بكل العبادات هتعالج دخائن النفس البشرية، يبقى النتيجة النهائية تحلت بكل فضيلة وتخلت عن كل رذيلة، وده مهم جدا. ومن أجل ذلك تجد كلما أتى المكلف بالعبادات كلما كانت شخصية إسلامية كما ينبغي، تخلف تجدهم عود في سلوكه وفي كل شيء. طيب، يقول: كما تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور، وهذا أمر مشاهد، تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور، يعني كلما فجر الناس الله عز وجل يخلق لهم أقضية ومشاكل وإشكالات يعجزون عن حله. وهذه المقولة يشهد لها حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما ظهرت الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الأوداع والأسقام التي لم تكن فيهم في أسلافهم. فكذلك تحدث لهم مراغبات في الخير بقدر ما حدث لهم من الفطور. وفي حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه: فيوشك قائل أن يقول: ما هم بمتبعي فيتبعوني وقد قرأتك القرآن، فلا تتبعني حتى أبتدع لهم غيره، فإياكم وما ابتدع فإن ما ابتدع ضلالة. لذلك بعض الناس يأتيهم الشيطان ليصرفهم عن طلب العلم عند فلان أو فلان، فيوسوس له شيطانه: دعك عنهم، فهو لم يعد يأتي بجديد. وهذه مقولة نسمعها: ما تحضرش درس والله ما عادش يأتي بجديد. تعلمون إخواني، أنتم في هذا المكان من الظهر صحيح، واستمعتم لأخي علي وتستمعون إليه، يعني من الظهر من الساعة 12 حتى 8 تقريبا 8 ساعات. والله لو مسألة واحدة فقط في أي فرع من فروع الشريعة تعلمتها وعملت بها، الوقت الذي بذل فيها قليل، والله قليل، لأن ما يترتب على طلب العلم عال، ألا إن سلعة الله غالية. يبقى ما هو ما عندناش فعلا جديد، أنا عندي قرآن وسنة بفهم السلف، بنعيد الأحكام وبنقرر العقائد ونحث على العمل. كن بقى تريد أن آتك بقرآن غير هذا أو بدله، قل: ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. يقول: وقد تبين بهذا القيد أن البدعة لا تدخل في العادات، فكل ما اخترع من الطرق في الدين مما يضاهي المشروع ولم يقصد به التعبد فقد خرج عن هذه التسمية كالمغارم الملزمة على الأموال وغيرها على نسبة مخصوصة وقدر مخصوص مما يشبه فرض الزكوات ولم يكن إليها ضرورة. إيه معنى الكلام ده؟ معنى الكلام ده أن يأتي ولي الأمر ويغرم بعض الرعية لخطأ أخطأوه أو يزيد عليهم في الزكوات لحاجة بيت المال إليه، وحبرك بنسب معينة، دي التضاهي المشروع، ولكن هنا لم يقصد بها التعبد فأصبحت من العادات. وإن شاء الله سيأتي في كلام المصنف بعد ما ندخل في الكتاب إن البدع تدخل في العادات وتدخل في العبادات، وسيقرر هذا بأدلة إن شاء الله. بالنسبة لفرض المغارم على أرباب الأموال أو زيادة الزكاة، حدث هذا في عهد العز بن عبد السلام عليه رحمة الله، لما احتاج الأمير إلى كثرة مال فطلب من العز بن عبد السلام أن يفتي فتوى وتطير في الأفاق بجواز إلزام الناس بمال أكثر من الزكاة لحاجة الدولة له، وقالوا العز هي كلمة منك هتخلي الناس تطلع اللي عنده. فعز بن عبد السلام قال والله أنا ما عندي مانع أن أفتي هذه الفتوى، ولكن شريطة أن يخرج ولي الأمر كل ما عنده من مال. طلع اللي عندك كله، وبعد كده نشوف إن ما كفاش نجيب لك من الرجالة، كفى خلاص وكفى الله المؤمنين القتال. واضح يا أخوانا؟ وهم دول العلماء، لأن العبارة بتقول إيه؟ الحكام الأمراء حكام على الناس، والعلماء حكام على الأمراء. يبقى صلاح الدنيا بصلاح مين؟ هو ده الأصل، هو ده الأصل. نعم، الأمراء حكام على الناس، والعلماء حكام على الأمراء. شيل المكرر يطلع الناتج، العلماء حكام على الجميع. يقول وكذلك اتخاذ المناخل وغسل الأيدي بالأشنان، نوع من أنواع النباتات ذو الرائحة، وما أشبه ذلك من الأمور التي لم تكن قبل فإنها لا تسمى بدعا على إحدى الطريقتين. وأما الحد على الطريقة الأخرى فقد تبين معناه، إلا قوله يقصد بها ما يقصد بالطريقة الشرعية، ومعناه أن الشريعة إنما جاءت لمصالح العباد في عاجلتهم وآجلتهم، لتأتيهم في الدارين على أكمل وجوهها. ركزوا معي كده، هعيد العبارة تاني. أن الشريعة إنما جاءت لمصالح العباد في عاجلتهم وآجلتهم، لتأتيهم في الدارين على أكمل وجوهها. لتأتيهم، هذا الضمير عيد عليه. ها؟ طب تاني كده بالراحة. الشريعة إنما جاءت لمصالح العباد في عاجلتهم وآجلتهم، لتأتيهم في الدارين على أكمل وجوهها. المصالح، المصالح، ركز، المصالح. فهو الذي يقصده المبتدع ببدعته، لأن البدع إما أن تتعلق بالعادات أو العبادات، فإذا تعلقت بالعبادات فإنما أراد بها أن يأتي تعبده على أبلغ ما يكون في زعمه ليفوز بأتم المراتب في الآخرة في ظنه، ده المبتدع. وإن تعلقت بالعادات فكذلك، لأنه إنما وضعها لتأتي أمور دنياه على تمام المصلحة فيها. فمن يجعل المناخل في قسم البدع فظاهر أن التمتع عنده بلذة الدقيق المنخول أتم منه بغير المنخول، يبقى هنا بيقول إيه؟ مصلحة. وكذلك البناءات المشيدة المحتفلة التمتع بها أبلغ منه بالحشوش والخرب، ومثله المصادرات في الأموال بالنسبة إلى أولي الأمر، وقد أباحت الشريعة التوسع في التصرفات فيعد المبتدع هذا من ذلك. وقد ظهر معنى البدعة وما هي في الشرع والحمد لله. كم يبقى للمغرب؟ طيب أقفوا، مش عندكم فصل في الحد؟ نقف عليه إن شاء الله عز وجل.